طيب نبدأ الدرس اليوم. من يقرأ؟ تفضل. إذن عندنا يعني عدد من المبررات لقبول أقوال التابعين وجعلها طريقا من طرق التفسير. أولا أنهم تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة، تلقوا التفسير عن الصحابة مباشرة، وهذه مزية لهم يعني تعلي من أقوالهم. ثم إنهم كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي، يعني كان ذلك الوقت اللغة لازالت في أوج قوتها، والناس يحتجون بكلام والنحاة يحتجون بكلام الناس في ذلك الوقت ويجعلونه حجة على اللغة. قال: وكان لهم من الفهم وسلامة المقصد ما لهم. أيضا لم تكن البدع قد فشت فيهم وكثرت كما كانت في من بعدهم، كما كانت في من بعدهم. هذه ثلاثة مبررات تجعل من تفسير التابعين أو تجعل لتفسير التابعين مزية لا تكون لتفاسير من جاء بعدهم، وتجعل تفسيرهم طريقا من طرق فهم القرآن الكريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فجعل قرون التابعين من القرون المفضلة، من القرون المفضلة. نعم. رأيت أن ابن زيد هذا من تفسير القرآن بالقرآن. قال المؤلف هنا إن ابن زيد، هذا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أبوه معدود من المفسرين، يعني أبوه معدود من المفسرين، وابنه أيضا كذلك كانت له عناية بالتفسير وينقل عنه الطبري رحمه الله تعالى كثيرا. أين هذا يعني مما اشتهر به ابن زيد أنه كان يكثر من تفسير القرآن بالقرآن، وهذا يدل على التابعين والله تعالى عليهم كانوا يعتنون بتفسير القرآن بالقرآن. نعم تفضل.
ثانيا السنة النبوية، سنة الإمام السنة النبوية بطريقات. الأول أن يذكر السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد بعض الباحثين هذا النوع من تفسير التابعين، والصحيح أنه من التفسير النبوي إذ سلم ولم يفسر. والثاني
هذا أيضا أمر متفق عليه، هو أنهم يعتمدون السنة النبوية لأنها مصدر تشريع، فكيف في التفسير. ثم ذكر أنهم مرة يذكرون السند ومرة لا يذكرونه، وهذا لا يهمنا كثيرا يعني. نعم.
ثالثا الصحابة، تلمذ التابعون على يد الصحابة، واشتهر بعضهم بالأخذ عن بعض الصحابة كتفسير عن ابن عباس. ومن المرويات الدالة على اعتماد التابعين تفسير عن الطبري بسنده عن الضحاك تفسير قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وسعت. كان ابن عباس يقول: إن الله الملك قد سبقت منه كالأحد إلا دخلها وهي لا يملأها شيء، أتاها الرب فوضع قدمه عليها ثم قال لها: هل امتلأت يا جهنم.
وهذا أيضا الذي تميزوا به عن أو يعني زاد من طرقهم، كونهم تلمذوا على الصحابة وأخذوا عنهم وتلقوا التفسير وروى عنهم كثيرا مما يعني أكثر ما روي من تفسير الصحابة إنما هو عن طريق التابعين الذين تلمذوا عليه، خصوصا أولئك الذين تفرغوا لهذا الأمر كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة تلاميذ ابن عباس وعلي بن أبي طلحة ومسروق وعلقمة بن قيس وأيضا جماعة آخرين من تلاميذ ابن مسعود وأبو العالي الرياحي وزيد بن أسلم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذين أخذوا التفسير عن أبي بن كعب في المدينة وهي تسمى مدرسة المدينة. هؤلاء المشاهير يعني لهم باع كبير جدا في تفسير القرآن الكريم ونقله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني فهو في المنزل العالي. وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات ووقفه عند كل آية 3 مرات. لاحظ يا أخواني الهمة العالية التي كانوا عليها. نحن الواحد منا لو يقرأ تفسير مختصر ما يتمه، ولو بدأ به من أوله ها انقطع عليه آخر. وهذا مجاهد يعني رفعه الله سبحانه وتعالى بالقرآن حتى أصبح ذكره واسمه علما من أعلام التاريخ. وما هو إلا رجل مولى يعني من الموالي من العبيد، ومع ذلك رفع الله ذكره بعنايته بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يكن له كبير عناية بما سوى ذلك. ومثل عكرمة كان عبدا لابن عباس، وكان ابن عباس يوثقه حتى يعلمه العلم، يوثقه إيثاقا حتى يعلمه العلم ويحبسه، ثم تعلم وأصبح رجلا يشار إليه البنات. سعيد بن جبير أيضا مودع، لكن كما قال عمر بن الخطاب لما لقي كعب وسيد بن كعب سيد نسيت منه وكان واليا له على مكة، قال: من تركت فيهم؟ قال: تركت فيهم ابن أبي أبزة أو ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قلت: رجل من مواليه، من موالي وليس من السادة والعشرة. قال: أتولي على قريش أو على مكة رجل من الموالي؟ قلت: لا تعجب عن الرومين، إنه أقرأهم لكتاب الله. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليضع بهذا القرآن أقواما، إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخر. شوف، رفع الله عز وجل هذا المولى حتى جعله فوق أهل مكة الذين هم ها يعني أشراف العرب. تفضل.
رابعا، اللغة لا زالت كلمان في أطر الاحتجاج اللغوي، وقد كان لهم في كتاب
النخلة
والنخلة باسقات لها طلع نظيف، قال مجاهد وقتادة. خامسا، أهل الكتاب، كان رجوع التابعين إلى أهل الكتاب
كأنما روي عنهم،
ولكن يبقى الأمر في أن ما روي عنهم من أخبار إسرائيل، ولعلهم كانوا يذكرونه من باب العلم.
طبعا كلمة إسرائيلية هذه يعني غلبت على ما روي عن أهل الكتاب عامة، وإلا فإن الإسرائيلي يطلق على كل ما روي عن يعني السابقين من النصارى واليهود، يعني عن بني إسرائيل وعن غيره، ولكن غلب لكثرة ما يروى عن بني إسرائيل فيسمى إسرائيلي وإن روي عن النصارى. هنا طبعا وإسرائيلي نسبة إلى من؟ إلى إسرائيل اللي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. هنا
ولعلهم كانوا يذكرونه من باب العلم والرواية لا من ذلك، وتظهر كثرة مروياتهم عن بني إسرائيل من خلال تفاسيره. ثالثا، الفهم والاجتهاد، واعتمد التابعون
نظرا
لأن مرجع ذلك هو عقولهم وعلومهم.
هو إيش؟ عقولهم ولا عقولهم؟ علوم وعلوم. ليش؟ خبر ليش؟ لا الخبر لأن هو هذه ضمير فصل. إيه لو كانت مثلا كان مرجع ذلك هو عقوله هنا، فهو هنا ما صارت مبتدا، يعني هذا يسمى ضمير فصل. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، كنت أنت الرقيب عليه. فالرقيب هذه خبر لكان، وهو هذه أو أنت ضمير فصل هنا. ويجوز في عند بعض النحويين أن تعرب هو مبتدا وما بعدها خبر. تفضل.
نظرا لأن مرجع ذلك هو عقولهم وعلومهم، وقد تختلف في اختلاف أشخاصهم، ولذا فقد يكون لهم في فهم الآية
أحكام. وش هذه؟ فقد يكون لهم في فهم الآية أكثر ولا أكثر؟ لا، اسم كان. هذه اسم كان أكثر من معنى. أي لأن الباء اللي قبله كله مجرورات. نعم، لا بد أن تكون هي. نعم.
وكل معنى مبني على ما سبق من المفاعيل النائبة واختلافه
في القرء
والمرود والعاديات وغيرها.
وغيرها.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ثم
قال السدي
وقتادة يسر قرونه من بطن أمه، يسر سبيل الخير والشر. مثال آخر.
طبعا السدي هذا أيضا من كبار المفسرين الذين تلقوا التفسير عن ابن عباس، وهما اثنان، سدي صغير وسدي كبير. إذا أطلق السدي فالمراد به الكبير، وهو رجل يعني صالح يحتج بتفسيره، وأما حديثه ففيه ضعف، وهذا يدلنا على أن العلماء رحمه الله تعالى كانوا يميزون بين الناس. يعني ما معنى الرجل إذا كان يعني غير مستقيم في شيء أنه نحكم عليه بالإعدام في كل شيء؟ لا، الآن عاصم الذي قراءتنا نحن عنه هذا ضعيف الحديث لكن حجة في القراءة، قبل الناس قراءته وأجمع الناس على قبول قراءته. وإذا جاءك حديث فيه عاصم تقول الحديث ضعيف لأن فيه عاصم. شوف هل. وذلك يعني علماء السنة يميزون بين الناس، ما يجعلونهم على مرتبة واحد. التفسير إذا جاءنا عن السدي قبلنا واعتبرنا به، وإذا جاء ذكره في حديث من الأحاديث توقفنا عنده. ابن إسحاق مثلا في السيرة إمام من الأئمة، وفي السنة إذا عن ما قبل حديثه لأنه مدلس، وهو إمام من الأئمة. شوف يعني هذا المنهج الصحيح، يؤخذ الإنسان ما أصاب فيه وما اجتهد فيه ويترك ما سوى ذلك. حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة المشهورين، حجة في القراءة ضعيف في الحديث. لاحظ كيف الموازنة في القراءة، لأنه أفنى عمره فيها، تلقى الناس قراءته بالقبول، وأخذ الناس قراءته جيل عن جيل، وما علم أنه أخطأ فيها أو يعني روي عنه شيء شاذ أو منكر فقبلت. لكن في الحديث إذا جاء في الحديث خبط، فيقبل قوله في القراءة ويجعل إمام حجة، وفي الحديث يقال له. ومثل ذلك كثيرين يعني. أما السدي الصغير فهو هالك، يعني ما يحتج به لا في التفسير ولا في غيره. والعادة أن المفسرين إذا قالوا السدي يعنون به عبد الرحمن بن أبي كريمة اللي هو السد الكبير، عبد الرحمن بن أبي كريم. هذا قتادة أيضا من أئمة التابعين طبعا في التفسير وفي الرواية، رواية الحديث. وكان رجلا يضرب به المثل في حفظ، حتى إنه جلس عند سعيد بن المسيب أسبوعا يسأله، فضجر من سعيد وقال أو كلما قلت لك شيئا حفظته؟ قال اسمع مني، فأعاد عليه ما أخبره به سعيد من أول لقاء جلس معه. فقال سعيد: ما ظننت أن الله يخلق مثلك. وأعمى طبعا قتادة أعمى. يقول: ما سمعت شيئا إلا وحفظته، وما حدثني أحد بحديث فاحتجت أن أقول له أحد. شوف ومع ذلك قتادة رمي بالقدر، يعني لأنه تكلف القدر وظل فيه رحمه الله تعالى. فكان العلماء يعني يعتبون عليه في هذا الأمر ويشنعون عليه ويقولون: ما أحسنه وما أجل حاله لولا كلامه في القدر. فقد يعني خاض في القدر بما خالف فيه المنهج الصحيح، ومع ذلك ما أخرج من دائرة السنة. ولا قيل أنه يعني هذا هالك مطروح ما يحتج به أبدا، لا، الإمام من الأئمة وعلم من الأعلام احتج به الأئمة كلهم. إيه نعم، أيوة. قال هنا: ثم السبيل يسر، فيها قولان: يسر خروجه من بطن أمه، وقال مجاهد والحسن وابن زيد: يسر سبيل الخير والشر. إذن عندنا قولان، عندنا في هذه الآية قولان، وهذا يعني راجع لفهمهم للآية، لأن منهم من فهم السبيل هنا على أنه طريق الخير والشر، ومنهم من فهم السبيل بناء على السياق على أنه طريق خروجه من بطن أمه. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. فلما جاء بعد قوله من نطفة خلقه فقدره ثم، عرفنا بذلك أن مراد طريق خروجه من بطن أمه، وهذا خاضع للفهم والاجتهاد، خاضع للفهم والاجتهاد. وكلا القولين يلتئم مع الآية، يعني قلت إن الله يسر له طريق الخير والشر فهو صحيح، وإن قلت إن الله يسر له طريق خروج من بطن أمه فهو أيضا صحيح، فهو من باب اختلاف التنوع. لكن أيهما أولى وأليق بالسياق؟ الظاهر والله أعلم الذي هو أليق بالسياق كما ذكر ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى هو طريق خروجه من بطن أمه، طريق خروجه من بطن أمه. قال: لأن السياق يتحدث عن ماذا؟ عن نعمة الله على العبد في خلقه وتكوينه وتقدير أحواله وأطواله، فأليق بها أن يقول من نطفة خلقه فقدره ثم، أي نعم، يعني خروجه من بطن أمه قد يسره الله سبحانه وتعالى. أي نعم. والآخرون احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، تفضل. والفرق السؤال يا إخواني هنا ما ليس عن معنى الآية وإنما المراد منها. في فرق بين أن أقول لك ما معنى الآية وأنا أقول لك ما المراد بها. مثلا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرقى. ما معنى الآية؟ معنى الآية أن الله سيجنب الأتقى الدخول في النار التي تلظى، إلى آخر المعنى. طيب ما المراد بهذه الآية؟ من هو المراد بها؟ هذا هو أبو بكر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا السؤال ليس عن معنى الآية، ليس عن معنى سائق وشهيد، لأن معنى سائق وشهيد أو معنى الآية بهذا السياق متفق عليه، ولذلك قال ابن جرير: أي معها سائق يسوقها إلى الله، وشاهد يشهد عليها بما في الدنيا من خير وشر، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. يعني كان ابن جرير يقول لم يختلف التابعون أو الصحابة في معنى الآية على هذا النحو، أي معها سائق يسوقها إلى الله وشاهد يشهد عليها بما في الدنيا من خير وشر، ثم قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ولم يذكر بينه خلافا، وإنما الخلاف في إيش المراد بها؟ هل سائق وشهيد هذا مراد به أحد بعينه وجاءت كل نفس نفس، هل مراد بها أحد بعينه وإلا هي عامة؟ فذكر هنا قال إيش؟
قلت له رسول الله، فقال ما في كيف؟ قال وقف. ثم سأل صالح بن كيسان عنها فقال لي هل سألت أحد؟ فقلت
أحدا،
هل سألت أحدا؟ فقلت نعم. فقلت عنها زيد بن أسلم فقال ما قال لك؟ فقلت بل تخبرني ما تقول. فقلت
سن عالية،
سن عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب.
ثم قال
اقرأ ما بعدها يدلك على ذلك. قال ثم سألت حسين بن عبد الله ابن عبد الله ابن عباس
ابن عبيد الله ابن عباس
عبيد الله ابن عباس فقال لي مثل ما قال صالح. قال لا أخبرنك فأخبرته بالذي قال لي. قال أخالفهما جميعا يريد بها البر والفاجر. قال الله وجاءت فترة الموت بالحق ذلك ما كنت منك تحيد.
طبعا في نقاط هنا، ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور لا شيء يوم الوعيد. جاءت
كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال فانكشف الغطاء عن البر والفاجر فرأى كل ما يصير إليه.
لاحظوا هذه الآن الاختلاف بين هؤلاء التابعين في المراد بقوله وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ها، فهذه الآية اختلفوا من عني بها، فقال بعضهم رسول الله وقال بعضهم بل عني بها الكافر، يعني المراد بهذه الآية الكافر، محتجا بأن الآيات كلها إنما جاءت في سياق الكافر. وقال بعضهم بل هي عامة لكل الناس، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، كل نفس يوم القيامة تأتي ومعها سائق وشهيد، وكل نفس إذا جاءتها سكرة الموت بالحق تحيد وينكشف عنها الغطاء وتبصر ما كانت عليه. نعم. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله تعالى وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عنا بها البر والفاجر، لأن الله أتبع هذه الآيات ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والإنسان في هذا الموضع بمعنى الناس كلهم غير مخصوص منهم بعض دون بعض، فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أن معنى قولي وجاءت سكرة الموت بالحق يعني وجاءتك أيها الإنسان سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فابن جرير رحمه الله يرجح إيش؟ يرجح العموم أن هذه عامة لأنها جاءت بعد قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فدل ذلك على أن المراد به عموم الناس وليس معنيا به شخصا بعينه. نعم. حيث القبول طيب، إذن يقول ما له حكم الرفع، وهذا يشمل أسباب النزول، يشمل أسباب النزول، يعني إذا قال التابعي نزلت هذه الآية في كذا أو سبب نزول هذه الآية كذا هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، لكن يجب أن يعرف السند، يجب أن يعرف السند، لأن التابعي إذا رفع هذا الأمر أو قال نزلت هذه الآية في كذا وقلنا له حكم الرفع، إيش اللي يحصل يا إخواني؟ يحصل أن الحديث يكون بهذه الطريقة مرسلا، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، هذا هو المرسل. والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، الأغلب على المرسل هو الضعف، إلا مراسيل سعيد بن المسيب الذي يعرف أنه لا يرسل إلا عن صحابي، لا يرسل إلا عن صحابي، لأن التابع احتمال أنه أرسل ليس عن صحابي فقط، وإنما عن صحابي وتابعين أيضا آخر أو عن تابعيين، فلا ندري، ولذلك نحكم عليه بالضعف والوقف حتى يتبين لنا حال ذلك الحديث، وهذا سيأتي التنبيه إليه بعد قليل. وكذلك المغيبات، تفسيرهم في المغيبات له حكم الرفع، لأنهم في العادة لا يقولون ذلك الشيء إلا عن علم وعن بينة، وهذا الحقيقة يعني فيه نوع من التساهل، لأن التابعين قد يقولون هذه المغيبات عن ينقلونها عن تابعين آخرين، وقد ينقلونها عن بني إسرائيل، وقد يكون لهم فيها روايات لكن ما تثبت، ولذلك ينبغي أن لا يجعل حالهم فيها كحال الصحابة رضي الله تعالى عليهم. فالصحابة لكثرة ما لاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقعدوا معه، فإنهم قد يخبرون عن مغيبات ولا يخبروننا بأنهم سمعوا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فليس الأمر في حقهم كما كالأمر في حق الصحابة رضي الله تعالى عليهم. طيب، ثاني
ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وهذا له حكم الإسرائيل. ثالثا ما أجمعوا عليه، وهذا يكون حجة.
وهذا يكون إجماعا وحجة، نقول إجماعا وحجة. نعم.
رابعا ما اختلفوا فيه، وفي هذا القسم لا
يكون قول أحدهم حجة
على الآخر، ويعمل هنا بالمرجح.
زيد كلمة، لكن لا يجوز الخروج عن أقواله، لا يجوز الخروج عن أقواله. خامسا
أن يرد عن أحدهم ولا يعلم له مخالف من قول من تأخر عنه.
نعم، إذا ورد التفسير عن أحدهم واشتهر ولم يعلم له مخالف فهذا يعتبر من قبيل الإجماع السكوتي. إذا ورد التفسير عن أحدهم واشتهر ولم يعلم له مخالف فهذا يعد من قبيل الإجماع السكوتي، فعليه يكون حجة عند جماهير العلماء، حجة عند جماهير العلماء. طيب، تفضل يا أخي.
تنبيهات حول تفسير الصحابة للتابعين. أولا
لابد من، طبعا لابد من الاعتناء بصحة السند حتى نعرف أن هذا القول قاله مثلا مجاهد أو قاله أبو العالية أو زيد بن أسلم أو الحسن البصري أو محمد بن سيرين، لابد أن نعرف أن هذا القول قوله، أن هذا القول قولهم، لابد أن نتأكد من صحة السند إليه، وخصوصا عند الحاجة إلى معرفة عند الحاجة إلى ذلك، مثل أن يكون القول فيه مثلا شيء من المغيبات، فيه شيء من أسباب النزول، القول مثلا مخالف لما عليه مثلا بعض المفسرين، فنحتاج إلى أن نتأكد من صحة السند، وإلا فإنه لا يكون للقول أي مزية عن أقوال المتأخرين المفسرين. إذا قال أبو العالية، طيب هو صحيح أبو العالية قاله ولا لا؟ ما ندري، يكون كأنه أي إنسان قال، ما يصبح له المزية كالمزية التي تكون لتفسير التابعي أو لتفسير الصحابي. واضح؟ لابد أن نتأكد أن هذا الصحابي قاله أو هذا التابعي قاله، وخصوصا عند الحاجة إلى ذلك. أما عند عدم الحاجة، مثل يعني أن يكون أمر متفق عليه ومعروف، وجاءك قال مثلا قال ابن مسعود كذا، وجاءك قال وهذا قول علي بن أبي طالب، وقال مثلا عثمان بن عفان بهذا القول، ما يحتاج تتأكد. لماذا؟ لأنه أمر منتهي مجمع عليه ومتفق عليه، ما هناك داعي لأن أتأكد أن هذا قال وهذا قال وهذا قال. واضح ولا لا؟ لكن لو جاءني مثلا قول في فهم الآية يعني مخالف لما لظاهرها، مثلا لظاهر الآية، أحتاج أن أتأكد هل هذا القول قول عثمان أو قول علي أو قول سعيد بن جبير أو ليس كذلك. وهذه مصيبة يا إخوان، لأنه كثير من الناس يتذرع بخلاف لا يعرف هل هؤلاء الذين خالفوا قد قالوه أو لا، وعند التحقيق تجد أن هذه الأقوال لا يوجد لها سند. مثال ذلك أعطيكم الآن مثالين. المثال الأول في قول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا الذين ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. خانتاهما كل المفسرين مطبقون كل المفسرين مطبقون على أن الخيانة هنا خيانة بالكفر وليست خيانة بالزنا، لأن الله سبحانه وتعالى يعصم فرش الأنبياء عن نقص الأعراض، عن نقص في الأعراض، لأن الخيانة في الأعراض قدح في المروءة. لما يقال امرأة نقول هذا لا إشكال فيه. يرد عن حسن البصري أنه يقول فخانتاهما أي بالزنا. هنا ماذا يلزمني حتى أثبت هذا قول عن الحسن؟ أبحث عن السند. بحثنا عن السند ما وجدنا له سند. إذن هل نعتبر بهذا خلاف؟ ما نعتبر به. فنعد أنه السلف كلهم مجمعون على أن المقصود بالخيانة هنا خيانة الكفر. طيب إذا قال لنا واحد شغب علينا بالخلاف قال الحسن يقول بالزنا، قلنا هات أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش، أثبت السند أن هذا قاله الحسن، وعند ذلك نناقش نقول الحسن أخطأ، الحسن أصاب ما أصاب، بعد ذلك نتكلم في الموضوع، نجمع بين الأقوال إن رأيت إن أردت أن نجمع بين الأقوال. واضح هذا يا أخواني؟ أي نعم. ومثل مثال ثاني أيضا، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما. كل المفسرين مطبقون على أن ابني آدم في هذه الآية هما ابناه لصلبه، ورد ذكرهما في رواية كثيرة أنه هابيل وقابيل، وأن القاتل هو قابيل والمقتول هو هابيل. طيب، إلا أنه روي عن الحسن أنه قال ليس ابني آدم لصلبه إنما هما رجلان من بني إسرائيل، رجلان من بني إسرائيل قتل أحدهما الآخر بسبب يعني أمر وقع بينهما وحصلت هذه القصة. وقال الله واتل عليهم نبأ ابني آدم، نعم هم ابني آدم أليس كذلك؟ كلنا بني آدم. طيب هنا لما يأتينا قول عن الحسن مخالف لأقوال المفسرين، نحتاج نتبع السند حتى نثبت هذا قول للحسن أو لا نحتاج؟ نحتاج. وفعلا تبعنا السند وجدنا في السند رجلا يقال له عمرو بن عبيد من تلاميذ الحسن رأس المعتزلة، ورجل ذكر في ترجمته أنه كان يكذب على الحسن، أنه كان يكذب على الحسن. وش نقول بهذا القول؟ نقول قاله الحسن؟ ما نقول قاله ما ثبت عن الحسن. واضح هذا يا أخواني؟ أي نعم. شوفوا إذن نحن نقول هنا لابد من اعتناء بصحة السند خصوصا عند الحاجة، مثل وجود الاختلاف، في الرواية عن التابعي الواحد. يعني أحيانا يروى عن التابعي الواحد يروى عنه إيش؟ روايتان، أو روايتان هما قولان، فنحتاج إلى أن نتأكد أيهما القول الذي قال به. ما الطريق؟ لابد من عناية بصحة السند. نعم، لا، وجود الخلاف في الرواية عن التابعي الواحد، روي عنه كذا وروي عنه كذا. نعم. أما إذا كان يعني موافق لأقوال الناس وموافق مثلا لظاهر الآية، ما بنا حاجة لنتأكد من صحة السند ولا لا يا أخوان؟ لأنك لو قلت قال ابن عباس وهما قالوا ما يتضمن هذا شيء، ما دام موافق لظاهر الآية وعليه مثلا السلف كلهم ما يتضمن شيء. ليه؟ لأنه ليس لي يعني لهذه المقالة مثل ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، من حدث عني من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، حتى لو قال كلاما صحيحا، لو قال كلام صحيح يعني صحيح في باطنه أو في معناه، لكن النبي ما قاله من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره قال أحد المفسرين وهذا قال به ابن عباس، ما عندنا مشكلة في هذا. واضح؟ طيب ثانيا،
لا بد من جمع طرق التفسير عن الصحابي أو التابعين.
نعم، عن الصحابة أو التابعين. نقف عند هذا الحد لأن الوقت معنا شوي. أحد عنده سؤال ولا سم؟
يجهل قوله مرجوح.